صلى الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أكثر الناس يعيشون في رحاب هذا الكون وفي هذه الحياة، ولكن لا يكلفون أنفسهم عناء النظر إلى ما حولهم، فلا يتأملون فيما يحيط بهم من كون ووجود، ولا يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى. والقلة من الناس هم الذين يتفكرون ويتأملون. ولذلك يقول تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني لا يتفكرون ولا يتأملون ولا يدرسون ما حولهم. والقرآن الحكيم دعوة حثيثة لبني البشر أن يتفكروا في الكون المحيط بهم والذي يعيشون في رحابه، ولا يقبلوا لأنفسهم حياة البهائم والأنعام. أرأيت الحيوان البهيمة الذي يعيش في بستان أو في حظيرة، هل يتفكر في حدوده الجغرافية، أم هل يتفكر في المسيطر على هذا البستان، أم في وضع البستان في مختلف الجوانب؟ لا، همها علقها كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإنسان لازم ما يصير هالشكل. الإنسان حينما يعيش في هذا الكون لابد وأن يدرس ما حوله وأن يتأمل فيما يحيط به. آيات كثيرة في القرآن تدعو الإنسان إلى النظر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، تدعو الإنسان إلى أن ينظر إلى ذاته وخلقته. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. تدعوه إلى النظر في الطعام الذي يأكله، مو فقط همتك أن تأكل هذا الطعام، وإنما تفكر في السنن والقوانين الإلهية التي أنتجت لك مثل هذا الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. انظر، تأمل، تفكر كيف ينتج لك هذا الطعام. وهكذا في سائر الجوانب والمجالات. لماذا الله تعالى يدعو الإنسان إلى النظر والتأمل في الكون الذي يحيط به؟ أولا لكي يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، يعرف الله من خلال هذا الوجود، من خلال هذه العظمة في الكون، يدرك عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. من جانب ثاني، حتى يكتشف السنن والمعادلات والقوانين التي تحكم هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك يستفيد ياخذ دروس وعبر في حياته من خلال نظره الى قوانين الكون وسنن الله فيه. ولذلك بالفعل التقدم اللي احرز الانسان في حياته انما هو وليد نظره وتامله في الكون والحياه، ولذلك احرز هذا التقدم لانه طالع وتامل وتفكر. لولا تامل الانسان في الطيور وكيف تطير في الجو لما استطاع ان يكتشف قوانين الطيران، ولولا تامل الانسان في حياه الاسماك في بطن البحر لما استطاع ان يكتشف الغوص واعماق البحر وما يجري في اعماق البحر. وهكذا في مختلف المجالات والميادين، تفكر الانسان هو الذي قاده الى هذا التطور والى هذا التقدم. ومن المؤسف ان المسلمين مع ان القرآن نزل يدعوهم الى النظر في الكون والتأمل فيه، المسلمون السابقون استجابوا لهذه الدعوات الالهية القرآنية، ولذلك قادوا مسيرة البشرية في عهدهم ووضعوا اسس التقدم العلمي للبشر. اما المسلمون المتأخرون مع الاسف انشغلوا باشياء اخرى وتركوا النظر في شؤون الكون وفي قضايا الكون، تركوه للآخرين. هم اشتغلوا بالقضايا الثانوية التافهة الجزئية في كثير من الأحيان، وهذا خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها تلفت أنظارنا إلى قانون هام وإلى ظاهرة هامة تحيط بنا علينا أن نتأملها. يسأله من في السماوات والأرض، يسألون من؟ يسألون الله، بمعنى أنهم محتاجون إليه، إما بلسان المقال يسألونه أو بلسان الحال. كل ما في السماوات والأرض محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض، ثم تقول الآية كل يوم هو في شأن. الآية تلفت أنظار الناس أنظار البشر إلى قانون عظيم، إلى ظاهرة مهمة، وهي ظاهرة التجدد والإبداع والصيرورة الدائمة المستمرة في الكون والحياة. هذا الكون الذي تراه أمامك الكون في حالة تجدد دائم، في حالة صيرورة دائمة، إبداعات دائمة تجري في هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تتأمل، كل يوم هو في شأن. الروايات الموجودة عندنا تفسر هذه الآية بهذا المعنى، كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم في خلق جديد من قبل الله، كل يوم في إبداع جديد، كل يوم في تدبير جديد، كل يوم في تصريف جديد للكون. ليس هناك ثبات في الكون، الدوام والثبات في الكون لله سبحانه وتعالى. أما ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو في حالة طيرورة دائمة، في حالة تجدد دائم، في حالة خلق دائم، في حالة إبداع دائم. الكون الآن الذي نعيش فيه لم يصل إلى حالة معينة من الخلق والوجود بحيث تعتبر سقف ونهاية، وإنما على طول هناك خلق، على طول هناك إبداع. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أبو الدرداء يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية، شنو معنى كل يوم هو في شأن؟ قال من شأنه أن يغفر ذنبا وأن يفرج كربا وأن يرفع قوما وأن يضع آخرين. كل يوم أحداث جديدة تجري في الكون والحياة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عند خطبة تلقي ضوء على هذه الآية، يقول الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه لأنه كل يوم هو في شان من إبداع جديد لم يكن. يعني وجود جديد ما كان، الله سبحانه وتعالى يخلقه ويوجده. وبالفعل الآن النظريات العلمية تؤكد هذا المعنى، تؤكد أن هناك اتساع في الكون، أن هناك نمو مستمر في الكون. في تفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، العلماء يتحدثون نظريات علمية حول هذا المجال. هناك نجوم تتلاشى وتنتهي، نجوم تندمج مع بعضها، ونجوم ومجرات في حالة ولادة جديدة بأمر الله. هذا الأرض اللي احنا نعيش عليها هي جزء من مجموعة شمسية. هالأرض اللي يقدر العلماء عمرها ب4500 مليون سنة، هالأرض اللي احنا نعيش عليها عمرها يقدروا 4500 مليون سنة، هي جزء من مجموعة شمسية. هالمجموعة الشمسية اللي أرضنا تنتمي إليها هي عضو في عائلة كبيرة، في أسرة كبيرة يقال لها درب التبانة، مجرة يقال لها درب التبانة. هالمجرة هذه واحدة من 10 مليارات مجرة موجودة في الفضاء. تأمل، واحدة من 10 مليارات مجرة تسبح في الفضاء. وبعد وإنا لموسعون، كل يوم تتكون مجرات جديدة ونجوم جديدة. انت تعيش على سطح هذه الارض لكن ما تدري شنو التفاعلات اللي موجودة في بطن هذه الارض، ماذا يجري في بطن هذه الارض من وجود، من كائنات حية، من عمل، من حركة، من ابداع من قبل الله سبحانه وتعالى. الكون كل ورشة عمل، الكون كل ورشة عمل دائمة لا تتوقف. المفسرون يقولون كل يوم، مو بمعنى اليوم المعروف، يعني كل آن، مو كل يوم يعني هاليوم المعروف عندنا 24 ساعة أو 12 ساعة، لا، يعني كل آن هو في شأن. في كل لحظة هناك أشياء جديدة تحدث في الكون، وهذا واقع نعيشه. في كل دقيقة، في كل ثانية هناك مواليد جدد يأتون إلى عالم البشر، وهناك أناس يموتون، ناس يجوا، ناس يروحوا، وجودات تصير، وجودات تنتهي، وأحوال تتغير، وأحوال تطرأ، ورشة ورشة من العمل والتحرك. جسمك أنت، هذا جسمك أنت، تشوف جسمك، شوف إيدك، هذه إيدك، وجهك وجهك، لكن هناك تغير وتجدد دائم في جسم الإنسان. وهذا اللي يتحدث حول الأطباء وعلماء التشريح، كيف أن خلايا جسد الإنسان تتجدد، كيف أن كريات دم الإنسان تتجدد. جسمك هذا ما باقي على حالة معينة، في حركة دائبة في داخل جسمك، هناك طيرورة، هناك تكون، هناك تجدد في جسم الإنسان. فإذا الكون من حولك كله في حالة طيرورة، كل في حالة إبداع. ليش لازم الإنسان يلتفت إلى هذه الظاهرة؟ ليش لازم يلتفت إلى هذا القانون العام في الكون؟ أولا ليتعرف على قدرة الله وعظمة الله، وأن الأمور مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا، وهو أمر مهم، حتى يستوحي دروس أيضا، حتى لا يصيبه الغرور ولا يصيبه اليأس والقنوط. إذا عاش في وضع غير سليم، غير مريح، لازم يعرف أن هذا الوضع اللي هو يعيشه مو دائم. أنت إذا تعيش في وضعية غير مريحة، إذا كنت تعتقد بعد هذا هو هذا قدري إلى يوم القيامة، يصاب الإنسان باليأس، بالقنوط. الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظرك، شوف الكون كله يتجدد، يتبدل، يتغير. الحالة اللي أنت تعيش فيها أيضا قابلة للتغير والتبدل والتجدد. وإذا إنسان عاش في حالة مريحة لا يصيبه روح، اذا شاف صحته زينه، فلوس عنده، وضع زين، امور زينه، لا يصيب الغرور، لان هالحاله مو ثابته مو دائمه، ممكن في اي لحظه من اللحظات تتغير، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. والامر الثالث وهو الامر المهم اللي اردناه مدخل لبحثنا وحديثنا، ان نستوحي من حالة التجدد والصيرورة والابداع الدائم في الكون، ان نستوحي من هذا درس في حياتنا الاجتماعية، ان الانسان ايضا لازم يكون عنده تجدد في حياته، المجتمع ايضا لازم يكون عنده ابداع، لازم يكون المجتمع في حالة تجدد، والا اذا ما يصير حالة تجدد يصير تأثم في المجتمع، عاتل، مجتمع راكب، لازم المجتمع ايضا تكون فيه حالة تجدد. بحثنا هو حول التجدد في المجتمع، كيف ان المجتمع يجدد ذاته، يجدد شؤونه، يجدد اموره على ضوء ما نلحظه من حالة الكون ومن سنة الله تعالى في الكون، حالة الحركة والصيرورة الدائمة. هذه لازم ناخذ منها درس. احنا نلاحظ ان حياة البشر بما اعطى الله الانسان من عقل، بما اعطاه من مواهب من قدرات، نشوف في تطور دائم في اساليب الحياة ووسائل الحياة، وخاصة الان هالقرن الاخير من حياة البشر او النصف الاخير من القرن العشرين، التطورات اللي صارت في حياة البشر رهيبة وعظيمة جدا. يقولون التطورات اللي حصلت في الخمسين سنة الاخيرة تعادل او هي اكثر من كل التطورات التي صارت في تاريخ البشرية كلها، التطورات الاخيرة اللي صارت. واحنا بنشوف امامنا هالتطور في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بعض هالاشياء اللي نعيشها الان كامر واقع مألوف، ابائنا واجدادنا لو كانوا يسمعوا عنها كانوا يستغربوها، بل كانوا يضحكوا ويستغربوا انها تحصل وتصير. لو ان احدا قبل 100 سنة كان يتحدث الى ابائنا عن التليفون وكيف تقدر تتكلم مع واحد في اقصى نقاط الارض، كان يتعجب ويضحك، يصير هذا حديدة او آلة بلاستيك تاخذها وتسمع ابنك يتكلم من اخر نقطة من نقاط العالم، قبل 100 سنة هذا الحكي يصير مثار للسخرية، مثار للاستغراب، لكننا الان نمارسه كامر عادي، كامر مألوف. هالتلفزيون، هالبث المباشر، اي حدث يحدث في العالم يمكن للاقمار الصناعية ان تنقله للناس خلال 6 ثواني من وقوعه، خلال 6 ثواني من وقوعه يمكن ان ينقل الى مختلف انحاء العالم، هذا متطور بسيط. وهكذا في مختلف المجالات، في مجالات مثلا العلاج، سابقا كثير من الامراض الفتاكة التي كانت تفتك بحياة الانسان، كان الانسان يموت بسبب بعض الامراض البسيطة، الان اصبحت لا، البشرية تجاوزتها. واذا تسمعوا من الاباء والاجداد لما يتحدث عن اولاده، عادة كل عائلة لازم عندهم وفيات في اطفالهم واولادهم، يقول الله رزقنا 10 اولاد، ماتوا 4 وبقوا 6، او ماتوا 6 وبقوا 4، ايش تلك؟ ليش؟ بسبب الامراض البسيطة التي كانت تفتك بحياة الاطفال والابناء. لكن تطورت الحياة الان وتطور العلاج، اصبح كثير من الامراض سهل علاجه. سابقا كان الذي يصاب بمرض السكري اجارنا الله واياكم، خلاص بعد تعتبر حياته منتهي، احكم عليه بالموت، انتهى موضوعه. اما الان لا، اصبح هناك علاج يستطيع ان يتعايش مع هذا المرض ويخفف عنا هذا المرض، وهكذا سائر الامراض. في نفس الوقت ايضا طلعت امراض جديدة ما كانت معروفة في الماضي، مثل هذا المرض المعروف بطاعون العصر، الايدز، اجارنا الله واياكم وجميع البشر منه. هذا المرض اللي هو نتيجة انحرافات الانسان. في الحديث عن الامام رضا عليه السلام كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. حتى التطور اللي صار في حياة البشرية في مختلف المجالات طبعا ينعكس على كل المجتمعات، العالم كله اصبح قرية واحدة، البشرية كلها اصبحت مثل الاسرة الواحدة، واحنا مجتمعنا وسائر المجتمعات من عكسها التطورات اللي صايرة في العالم. هالتطورات الا توجد تأثيرا علينا؟ المجتمعات هنا تنقسم الى قسمين، قسم من المجتمعات عندها حيوية تتفاعل مع هالتطورات، تجدد نفسها، تجدد حياتها، تجدد شبابها مع هالتطورات اللي تصير في العالم، وقسم من المجتمعات لا، تبقى راكدة تعاني من الجنود، خاضعة للجنود والركود مع كل هالتطور اللي يجري في العالم، وهم ما يهم هو ما يعنيهم، كأن شيئا لم يحدث، حسب المثل عنه تصمح ما يدري شنو، ما يلتفت اصلا شنو صاير في العالم. هذه التطورات التي حصلت في العالم تؤثر على اوضاعنا وعلى مجتمعاتنا شئنا ام ابينا. المجتمع الواعي، المجتمع الحي هو اللي يدرس التطورات واللي يشوف شنو مضاعفاتها، شنو نتائجها، شنو افرازاتها، وكيف يتعامل معها، كيف يتعاطى مع هذه التطورات. مثل ما نشوف المجتمعات المتقدمة هكذا، يذكرون انهم حينما علم الامريكيون بغزو الروس للفضاء ووصولهم الى القمر، عملوا حالة طوارئ الامريكيين في حياتهم، وامر الرئيس الامريكي ان يتبدل ويتغير كل شيء بدءا من مناهج التعليم. قمر شكل لجنة مناهج التعليم في البلد لازم تتغير، كلها تتغير لان صاير تطور جديد في العالم واحنا ما واكبناه، فلازم احنا نطور مناهجنا التعليمية، تطوير التعليم، تطوير الثقافة، تطوير الاعلام، تطوير كل شيء في البلد. وهكذا المجتمعات المتقدمة تفكر بهذه الطريقة، ان تفكر في التجدد، في التطور، في التغير. احنا مجتمعاتنا مع الاسف مستسلمة، يعني ننتظر ما تفرضه علينا الظروف، ما تفرضه علينا التغيرات. شوف شي يصير خلي يصير، اما احنا نفكر، احنا نخطط، احنا نستوعب، احنا ندرس، لا، مسلمين انفسنا للاوضاع الموجودة وللظروف الجارية وللتغيرات التي تهب ذات اليمين وذات الشمال، واللي يصير خلي يصير. كيف لازم احنا نواجه التغيرات، كيف نستقبلها، كيف نتعاطى معها، هذه مو مهمتنا. هذه حياة الناس المستسلمين، حياة الناس الذين يخضعون للجمود والركود، بينما المفروض لا، تجاه اي تطور يصير في العالم وفي المنطقة يكون تفكير تجاهه، سواء كانت تغيرات سياسية، تغيرات علمية، تغيرات ثقافية، لازم يكون بحث حول الاوضاع. منطقتنا تعرضت الى هزات عظيمة وكبيرة، هالحربين، هالكارثتين اللي صارت في المنطقة اللي يسموها ازمة الخليج الاولى وازمة الخليج الثانية، لو كان مثل هالعزمة تصير في اي مجتمع من المجتمعات تهزه من الاعماق. خلي الناس يفكروا كيف لازم يدرسوا اوضاعهم، يدرسوا حياتهم، يدرسوا شؤونهم، بينما احنا مع الاسف مجتمعاتنا تمر علينا هذه الاحداث والامور مرور الكرام، وكأنه ما لازم يصير شيء ولا يتغير شيء ولا يتبدل شيء، خلاص كما نحن. وهذه حالة خاطئة، المجتمع اللي ما يتجدد يتأخر يتخلف، بينما المجتمع اللي في حالة تجدد هذا يستطيع يحافظ على شبابيته، يستطيع ان يواكب التطورات اللي تصير وتحدث. هناك عدة نقاط في هذا المجال. النقطة الاولى، الدين يأمرنا بالتطوير والتطور. بعض الناس يأخذ الدين حجة ان احنا متدينين وباقين على ديننا. صحيح احنا لازم نحافظ على ديننا، مبادئ ديننا لازم نحافظ عليها، جوهر ديننا لازم نحافظ عليه، ولازم نسأل الله أن يثبتنا على ديننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لكن كيف نثبت على ديننا؟ الكلام كيف نثبت على ديننا أمام هذه العواصف، أمام هذه المتغيرات، أمام الرياح العنيفة العاتية التي تهب علينا من اليمين والشمال؟ كيف نثبت على ديننا؟ التغيرات اللي صارت في العالم دخلت إلينا في داخل منازلنا في أعماق نفوسنا، وما تقدر تقول ما تأثر هالتغيرات وهالتطورات. بالأمس إذا عادة معينة صارت في بلد آخر إحنا نقول ما علينا منها، دولات جمع عليهم عاداتهم وليهم تقاليدهم وإحنا مجتمع لنا عاداتنا وإلينا تقاليدنا. لكن اليوم أي عادة تصير في أي بلد من بلدان العالم تصير العادة موجودة داخل بيته، التلفزيون موجود، الدش موجود، الأقمار الصناعية موجودة، العادات التي تنشأ في تلك المجتمعات لم تعد بعيدة عن الأفكار اللي تصير في تلك البلدان ليست بعيدة عن التأثير فيك وفي أبنائك. إحنا ما لازم نصير مثل النعام اللي تخش راسها في الأرض وكل جسمها برا بس تتصور هي من خشة، ثم من خشة راسها بس داسة بس جسمها كله برا يتعرض للتأثيرات. فإذا ما يحدث من تطورات وتغيرات تؤثر حتى على التزامنا بديننا، التزام أبنائنا بدينهم، فهمهم للدين، تعاملهم مع الدين. فالدين يأمرنا بالتطوير والتطور، يعني في جانبين أكو ثوابت في الدين وهي العقائد وهي المبادئ وهي الجوهر، هذه أشياء ثابتة. وأكو متغيرات في الدين، متغيرات هي الوسائل، هي الأساليب، هي الطرق، هي الأنظمة التي تستحدث كلما لزم الأمر. الدين لا يدعونا إلى الجمود، بالعكس الدين يأمر بالتطور. شوف الروايات والأحاديث التي عندنا في الحديث الشريف، من تساوى يوما فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. الدين يأمرنا بأن نعيد النظر في أوضاعنا في كل يوم وليلة، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة. تأملت أوضاعك، حاسب نفسك. الدين يأمرنا بأن لا نرضى لأنفسنا بمستوى معين، هالمستوى اللي احنا عليه بعد خلاص كافي. لا، الدين يأمرنا بأن يكون عندنا طموح، بأن يكون عندنا تطلع. الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في دعائه الجليل العظيم، دعاء مكارم الأخلاق، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. الدين يأمرنا بأن نتطلع إلى التطوير وإلى التغيير باتجاه الأفضل، وأن لا نبقى أسراء حالة معينة وأسراء وضع معين مألوف. هذا أولا. ثانيا، غالبا ما الناس يألفون وضعا معينا وحالة معينة فيتشبثون بها ويصعب عليهم تغيير ما ألفوه أو ترك ما ألفوه. إذا شيء ألفوه في حياتهم بعد بصعوبة يتركوا ذاك الشيء، وهذه المشكلة التي واجهها الأنبياء مع أقوامهم. كل نبي كان يجي إلى قومه يدعوهم أن يغيروا الشيء السائد عندهم اللي هو شيء خطأ، شيء غير صحيح. فماذا كان جواب أقوامهم لهم؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في آية أخرى مقتدون. قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شيء المألوف، شيء اللي ماشيين عليه خلاص نمشي عليه. وهذا خطأ. القرآن الحكيم والشريعة المقدسة تأمر الإنسان المسلم بأن لا يخضع للعادات، بأن لا يخضع للتقاليد، وإنما يدرسها، فيرى المناسب يحافظ عليه ويطوره، ويرى غير المناسب يتخلى عنه، غير المناسب يتخلى عنه. ما يكون أسير لعادة ولشيء الكل وهو مستمر عليه. فالمجتمع لازم بين فترة وأخرى يحاول يجدد أوضاع. احنا عندنا قيم، واحنا عندنا وسائل وأساليب، عندنا أفكار وثقافات، عندنا عادات وتقاليد، عندنا روابط بين أبناء المجتمع وبين المجتمع وما سوى. هذه كلها الأشياء لازم تدرس، لأن التغيرات تؤثر عليها، تؤثر على أفكارنا، على ثقافتنا، على تقاليدنا، على عاداتنا، وعلى الروابط الموجودة بيننا وبعضنا البعض. واضح الآن في مجتمعنا، مجتمعنا الآن أصبح فيه طبقة كبيرة من المتعلمين، أصبحوا متعلمين، دخلوا في الجامعات ودرسوا في الجامعات واطلعوا على مناهج العلم الحديثة، أصبح عندنا انفتاح ثقافي وعاداتنا على ارتباطاتنا وشبكة نظام العلاقات الاجتماعية، ارتباطاتنا مع الآخرين أيضا لازم نجدد النظر فيها وندرسها. لنصير مثل ذاك المرحوم جحا، سألوا كم عمرك؟ 40 سنة. بعد 20 سنة سألوا كم عمرك؟ قال 40 سنة. شلون؟ شلون ما تبطل عمرك؟ قال كلمة الرجال واحدة ما لازم يغيرها. الإنسان ما لازم يصر على حالة واحدة، إذا درس وشاف أن الظروف تدعو إلى تغيير هذه الحالة، إلى التعامل مع الظروف الجديدة المستجدة في الحياة. إذن هذا هو الجانب الثاني. الجانب الثالث اللي ينبثق من هذا الجانب هو ضرورة الدراسة، ضرورة الرصد. والمجتمعات المتقدمة عادة عندها مراكز دراسات تدرس فيها التحولات، تدرس فيها أمور المجتمع، تصير في دراسات ميدانية، تصير في إحصاءات. احنا مع الأسف بعدها مجتمعاتنا ما واصلة إلى المستوى. نتكلم كل بلغة العموميات، كل بلغة الشعارات. نحتاج إلى دراسة معمقة عن أوضاع مجتمعنا وعن التطورات التي تحصل وتحدث في ما حولنا وتأثيرها علينا. والمهم وهي النقطة الرابعة أن يكون المجتمع عند استعداد للتطوير وللتجديد. بعض المجتمعات عندها هالاستعداد، أي فكرة جديدة تطرح تستقبل، أي مشروع جديد يطرح يستقبل، يصير تجارب معه. وبعض المجتمعات لا توصد الأبواب أمام الإبداع، أمام التطوير، أمام التجديد. ومع الأسف الكثير من الأوساط الدينية ابتليت بهذه الحالة، ابتليت بهذا المرض، مرض رفض التجديد، رفض التغيير. حتى في الوسائل والأساليب العادية ما كانت تقبل إلا بعد وقت، إلا بعد الليل، وقت من الزمن. وكلنا نذكر في مجتمعنا، مو بس في مجتمعنا، في كل المجتمعات، أول ما يجت في مدارس التعليم، هل كل الناس قبلوا بأن يحطوا أولادهم في المدارس؟ أكثر الناس ما قبلوا، خاصة الأوساط الدينية. مدارس البنات لما يجت كان عيب، اللي يحط بنته في المدرسة ينوموه يعاتبوه، ليش حط بنته في المدرسة؟ مع أنه تطوير وتغيير فارض نفسه. بدل أن تقول ليش تحط ابنك في المدرسة أو بنتك في المدرسة، تعال شوف إذا المدرسة فيها مساوئ، تعال شلون إحنا ندارك مساوئها ومضاعفاتها. خيار فارض نفسه. بل حتى بعض الوسائل الحديثة اللي صارت، ينقل المرحوم الشهيد المطهري رحمة الله عليه، يقول لما إجابوا مخدرات الصوت، ثم الكثير من العلماء والخطباء امتنعوا عنها وحرموها، اعتبروها هدوق الشيطان، شلون نستعملها؟ وأول من استعمل مخدرات الصوت كان في طهران هو الخطيب المشهور الشيخ محمد تقي فلسفي حفظه الله. هذا أول واحد وافض أرضي يستعمل مخدر الصوت، وإلا قال هذا الزهر بوق الشيطان. هو الشيخ الفلسفي يقول كنت في مجلس وقدام اثنين من الخطباء أرادوا يخطبوا، كل خطيب منهم من إذا على المنبر قرب وقدام السماعة باعدها بغضب، أبعدوا عني بوق الشيطان. إلى أن إذا دوره وصعد على المنبر صاح علي ببوق الشيطان، دي ببوق الشيطان إلي. وهكذا مختلف الأشياء، مختلف التطورات، حتى في الوسائل البسيطة كانت صرفة. ذاك العالم اللي ينقل عنه في النجف أول ما صار القطار، صاروا الناس يركبوا القطارات، خطف في حرم الإمام علي عليه السلام وخاطب الناس: أيها الناس، أتتركون حمير الله وتركبون حمير الشيطان؟ على اعتبار هذا القطار الإنجليز صانعينه، هذا حمار الشيطان، ليش تتركوا حمير الله الثواب الطبيعية؟ طبعا هذه حالة ساذجة لرفض التغيير ولرفض التطوير. طبعا التطوير في الوسائل والأساليب هذا جانب من جوانب التطوير. أما كيف نطور، كيف نطور، كيف يصير عندنا تجديد حتى في الجانب الديني، هذا يحتاج إلى بحث إن شاء الله نتركه إلى مجال آخر إن شاء الله. شاهدنا أن المجتمع ينبغي أن يرصد التغيرات وأن يدرس كيف يتعامل معها. المؤمن لازم يفكر مو فقط في الواقع المعاش، لازم يفكر أيضا في المستقبل. أن نفكر كيف نتعاطى مع الواقع الموجود، هذه مرحلة متأخرة، لازم نفكر تطورات راح تصير شلون نتعاطى معها، شلون نتعامل معها. وهذا ما يأمرنا به الدين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: المؤمنون ينظرون إلى ما أمامهم، يشوف شنو قدامه، شنو راح يصير. واحنا نشوف الآن المجتمعات المتقدمة مراكز ومؤسسات ضخمة للمستقبل. إحصائية قديمة قرأت أنه في أمريكا سنة 1967 كان عندهم 600 مؤسسة ضخمة لدراسة المستقبل، 600 مؤسسة في ذاك الوقت. الآن لازم في آلاف المؤسسات عندهم. الإنسان المؤمن لازم يفكر أيضا في المستقبل. اصلا كلنا نعتقد بالاخرة، هذا دافع، وهذه ارضية تخلي الانسان يفكر في المستقبل. لانه الكافر ما يفكر في شيء بعد الحياة الدنيا، المؤمن لا، عند نظرة ابعد يفكر فيما بعد الحياة الدنيا. وهكذا في مختلف الجوانب والامور لازم يكون عندنا تفكير، استشراف، استشفاء، شنو راح يصير المستقبل، كيف سيكون الوضع بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد 50 سنة، ونهيئ انفسنا ونهيئ مجتمعنا. ولازم في المجتمع تصير حركة فكرية متجددة. احنا لازم نستفيد من كل الافكار الموجودة في العالم، وخاصة الافكار الاسلامية. اي مفكر اسلامي من مختلف انحاء العالم نستفيد من افكاره. لكن الثقافة والافكار لها جانبان، انها جانب عمومي اللي هو عرض لكل المجتمعات، وإنها جانب خصوصي يرتبط بالوضع الخاص اللي يعيشه المجتمع. كل مجتمع له خصوصياته، كل مجتمع له أوضاع الخاصة. احنا نحتاج الى مفكرين من مجتمعنا. هذه مو حالة إقليمية، هذه حالة واقعية. واذا صار عندنا مفكرين يسهم في الحركة الفكرية الإسلامية العامة، كما كان تاريخنا في الماضي، منطقتنا في الماضي انجبت علماء كانت لهم اسهامات على مستوى العالم الاسلامي. منطقتنا ومجتمعنا ما كان مجتمع مستهلك من الناحية العلمية والمعرفية فقط، وانما كان منتج، كان يسهم. عندنا علماء كبار نتاجهم ومؤلفاتهم وعطاهم العلم يستفاد منه في كل الحوزات العلمية. عندنا المرحوم الشيخ ابراهيم بن سليمان القطيفي رحمة الله عليه، اللي هذا في القرن العاشر في تاريخه رحل الى النجف الاشرف واقام بها، فاصبح من اعظم العلماء فيها. العلماء هناك صاروا يستفيدوا منه، والى الان اراءه وكتبه العلمية تبحث ويرجع اليها العلماء والفقهاء والمراجع. عندنا المرحوم الشيخ ابن ابي جمهور الاحتاي رحمة الله عليه، هذا عالم ايضا من الاحتاء، مؤلفاته وكتبه الى الان تعتبر مصدر ومرجع. لآلي الغوالي اللي طبع اخيرا في ايران ايضا. وعندنا الادباء، وعندنا العلماء، الشيخ ابو البحر الخط رحمة الله عليه، ابن المقرب العلوم رحمة الله عليه. اذا مجتمعنا كان في علماء، كان في أدباء، كان في مثقفين، كان في مبدعين. واحنا نعمل ان تصير ان شاء الله حركة ثقافية وفكرية وعلمية وادبية جديدة في مجتمعنا ان شاء الله، حتى نسهم في الحركة الفكرية العامة في العالم الاسلامي، وحتى تعالج بعض خصوصيات مجتمعنا. هذا المفكر اللي من بلد اخر يراعي خصوصيات مجتمع، احنا نحتاج الى مفكر من مجتمعنا حتى يراعي خصوصيات مجتمعنا ايضا، وحتى نستشرف المستقبل ونفكر فيما سيحصل في المدى القريب وفي المدى البعيد. حينما نقرأ حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ونجدهم يستشرفون المستقبل، جانب منا دروس وجانب منا كرامات لأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت أخبروا عن قضايا لم تحصل انها ستحصل وستحدث. طبعا احنا ما نقول اهل البيت يعلم الغيب علم ذاتي، لا يعلم الغيب الا الله. اهل البيت يعلمون الغيب بتعليم من رسول الله صلى الله عليه واله. عالم الغيب والشهاده لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول تعليم من الله. امير المؤمنين سلام الله عليه حينما تحدث عن بعض المغيبات قام له رجل من المستمعين اليه قال يا امير المؤمنين هذا من علم الغيب؟ قال لا، وانما هو تعلم من ذي علم، علمني رسول الله صلى الله عليه واله الف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف باب، باب مدينه علم رسول الله. ولذلك كان يستشرف المستقبل، يستشرف المستقبل ويخطط ايضا للمستقبل، يلتفت الى اخيه عقيل، اخي عقيل اخطب لامرأة قد انجبتها الشجاعة واولدتها الفخولة، ليش؟ تلد لي ولدا يكون ناصرا لولدي ابي عبد الله الحسين. هذا استشراف للمستقبل، هذا تعلم من ذي علم. طبعا الليلة نحن نحتفي بهذا البطل العظيم ابي الفضل العباس سلام الله عليه، هذا الرجل العظيم الوجيه المقرب عند الله. قل لي اذا الانسان كان يعرف هذا الرجل وتوسل الى الله به وقدمه بين يدي حوائجه، الله ما يخيب من يقدم هذا الرجل بين يدي حوائجه. معروف باب الحوائج ابو الفضل العباس. بالفعل عقيل ابن ابي طالب اقترح على اخيه فاطمة بنت حزام الكلابي، اقترن بها امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وبالفعل ما مرت الا اشهر الحمل واذا بها تلد بهذا الوليد العظيم المبارك ابو الفضل العباس. كان وليدا جميلا زاهيا حتى اصبح يسمى قمر بني هاشم لجماله ولكماله. الرواية تقول بعد ان ولد العباس جاءت ام البنين رأت العباس في حجر ابيه علي، علي قد اخرج يدي كفي ولده العباس، صار يقلبهما ويقبلهما وهو يبكي. شوف الاستشراف للمستقبل، ام البنين انجهلت من هذا الموقف. يا ابا الحسن هل في ولدي عيب؟ اراك تنظر الى كفيه وتبكي، في عيب في خلقك ابو فاضل؟ قال كلا، ولكن تذكرت ان كفيه تقطعان يوم كربلاء. قالت يا ابا الحسن في ماذا تقطعان؟ في سلامة من الدين. قال لها تقطعان في الدفاع عن الحسين ابن فاطمة الزهراء. ونشأ ابو الفضل العباس في احضان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، وكان يخدم ويحترم اخويه الحسنين ايما خدمة وايما احترام. حتى تنقل الروايات يوم من الايام كان جالس العباس مع ابيه امير المؤمنين مع اخوانه في المسجد، واذا بالحسين يريد القيام، التفت الى ابوه علي: خير ان شاء الله، وين تروح يا ابا عبد الله؟ قال: اني احس بالعطش، اريد اروح اشرب ماء. العباس جالس، قال: سيدي ومولاي، لا تروح انت تشرب ماء، انا فداء لك، انا بخدمتك، انا اروح واجيب لك الماء يا ابا عبد الله. وبالفعل راح العباس الى ام البنين: امه، اخي وسيدي الحسين يريد الماء، عطشان يريد ماء. اخذت له الاناء، ملأته بالماء، اعطته اياه. تقول الرواية: فدخل العباس في المسجد والماء يتكفف ويتكبد عليه. امير المؤمنين صار طالعا فاختلق بعبرته وبكى. معروف هذا ساقي العطاشة ابو الفضل العباس. وكان دائما لا يخاطب اخاه الحسين الا سيدي ومولاي، دائما يخاطب سيدي ومولاي، ما خاطبه مرة بكلمة اخي. حتى يقول البعض الحسين كانت في قلب حفرة يريد يسمع من العباس كلمة اخي، ما كان يقول له اخي ابدا، سيدي مولاي يا ابن رسول الله. من احترامه لا، ما كان يقول له يا اخي. وكانت الحسرة في نفس الحسين الى اخر لحظة من اللحظات سمع الحسين الصوت: السلام عليك يا اخي يا ابا عبد الله. هذه المرة الوحيدة ان الحسين سمع من العباس كلمة اخي، والا لاحترامه له ما كان يقول له يا اخي. زين العابدين سلام الله عليه يتحدث عن العباس فيقول: ان لعمي العباس منزل عند الله يغدقه عليها الشهداء والصديقون. الامام الصادق عليه السلام يقول: رحم الله عمي العباس، فقد كان نافذ البصيرة صلب الايمان. ولذلك من المصائب اهم مصاب هد ركن الحسين عليه السلام هو فقد ابي الفضل العباس. وفعلا العباس ترى مصيبة مو بسيطة، مصيبة عظيمة، ما حل به وحصل له مصيبة عظيمة. اذكر لك قصة جديدة معاصرة ينقلها احد العلماء في طهران ايام اللي كانت الحرب العراقية الايرانية. واحد مؤمن في الجبهة ايراني ذهب الى المعركة وقاتل، فاصيبت يداه، اصيب في المعركة وقطعت يداه. جابوا الى المستشفى في طهران ويداه مقطوعتان. طبعا اهله اجوا حتى يزوروه في المستشفى، وعند بنت كانت عزيزة على قلبه يحبها وتحبه كثيرا. اجت البنت مع اهل هذا الجندي هذا البطل حتى يزوروه، طبعا مغطى بستارة، مغطى بشرشف عليه، ما يبين ان يديه مقطوعتان، وما قالوا ان عائلته يداه مقطوعتان. البنت الصغيرة من حبها لأبيها جابت وياها باقة من الورد هدية لأبيها الجريح، جابت معها الباقة. جت الممرضة تريد تستلمها من عندها، قالت: لا، أنا ما أسلم هالباقة إلا بيدي أبي، أريد أبويا يمدينا يستلم هالباقة مني. تعجبت البنت أن أباها ينظر إلها وعينه تدمع لكن ما يمد إيده إلها. هي تنتظر أن أباها يحتضنها، أن أباها يستلم الباقة منها. كل ما حاولوا يقنعوها ما قبلت، قالت: لازم أبويا يمد إيده. ايده اليمنى معاقة فيها خلل، قالت اليسرى، قالوا لها اليسرى ايضا معاقة فيها خلل، قالت: ما يخالف، خلي يفتح وشيل الستارة الشرشف بس اشوف ايده ابويا واخلي باقة الورد عليها. وما اقتنعت تلك الطفلة الى ان الاب انفجع من كلام ابنته، رفع الستارة: بني يداي مقطوعتان، ولكن بني تكليت يا ابن فضل العباس الذي قطعت يمينه وشماله وعباسه. هذا البطل الهاشمي ابو فاضل شجاعته المعروفة، هذا البطل العظيم اللي فعل ما فعل في بني امية يوم الطاف، ما كرزوا بأس له متقدما الا وفر، ورأسه المتقدم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوطار يحصد للرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل. للفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا حان الضعينة. أين منه ربيعة أم أين من علياء بي مقدموا أو تشتكي عطشا فواطن عنده وبصدر طلعته الفرات المصعب. ابن نصار يتحدث عن شجاعة العباس فيقول في شعشع بالحرب عند الحرب عيد صم بصاجع وطاحت من رعيد يحسب السيف مبسم والنبي الغيد تتماوى وعجل خيل عنبر عروس الحرب والعباس عريس تهاوى بين زفاف ملابس حنوا الأرض جنوب المجالس وتفصحها كفون عنين واكثر قد يمنى الحرب من فوق يسرى ويسرى الحرب ذبح فوق يمنى موى الجنح فوق القلب والوى عليهن والعزيز الروح من فار وخاض الماء بتحي سب بردة طارت كفي روي عطش كذبة تذكر لما اخوه حسين بعده زب الماي من كفه وتحسر هذا الماي يجري بطون حياة وطوقه زب اخوه حسين وظل طفله يا ويل من العطش مات وظل يومي قرب والعمر قصر شلون اشرب واخويا حسين عطشان وسكنه والحرم وقفه الرضا وظل جنب العليل السحب نيران يا ريت الماي بعد ما حلو ما ملا القربى حملها على عاتقه اقبل قاصدا الخيام فقطعوا عليه الطريق عمد له لعين ضربه على يده اليمنى والله القطعت له يميني اني وحالي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين عمد له لعين اخر وضربه على يده اليسرى يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يسر اقبلت السهام تقرى عليه اصابه سهم في عينيه اصابه سهم في القربى واراق معها جاه السهم للضرب وفراها وقف حاير وسكن ما نسر اجرت الله عمد له لعين بعمود من الحديد وضربه على راسه فوقع على الارض صريعا مناديا عليك من السماء يا ذا عبد الله وما تدريش جال حسين من رفعه ما تدري اجاه طاح فاق وصاح يا خوي الكسر لمن اللواء اعطيه ومن هو جامع شملي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأبي الفضل العباس، اللهم بحقه وبحق أبي عبد الله الحسين، اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.